اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، هل يشترط على الأجنبي مراعاة المصلحة أو لا؟ يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول ما نسب إلى المشهور، من اعتبار المصلحة في نفوذ الخيار للأجنبي، فإذا كانت المصلحة في الفس وفسخ الأجنبي صح فسخه، وإذا كانت المصلحة في النفوذ وإجازة العقد وأجازه الأجنبي صحت إجازته. هذا القول الأول. ويمكن الاستدلال لهذا القول بأدلة ثلاثة. ارتضى المصنف واحدا منها، وناقش في اثنين. الدليل الأول التبادر، بتقريب أولا بأن المتبادرة عرفان من جعل الخيار للأجنبي هو جعله له لمراعاة مصلحة الجاعل، والشارط وليس لأجل المفسد عليه أو عدم المصلحة وعدم المفسد، فإن مقتضى الحكمة أن يكون الشارط قد جعل الخيار للأجنبي من أجل مراعاة مصلحته. هذا أولا. ثانيا، بما أن المتبادر من الشرط هو مراعاة مصلحة الجاعل والشارط، وإن لم يصرح الشارط بذلك إلا أنه يتقيد حينئذ الشرط بهذا القيد، أي اشتراط الخيار للأجنبي بقيد أن يكون في ذلك مصلحة الجاهل.
فيشمله حينئذ عموم المؤمنون عند شروطهم بما هو شرط مقيد بمراعاة مصلحة الجائع. والنتيجة وجوب واشتراط مراعاة مصلحة الجاعل. ولا يناقش المصنف في هذا الدليل. الدليل الثاني التوكيل وتقريب ذلك. أولا إن حقيقة جعل الخيار للأجنبي هو التوكيل، بمعنى أن البائع مثلا جعل وكالتان للأجنبي في أمر هذا العقد، بإمضائه أو بفسخه، فبدلا من أن يقوم هو بنفسه بالإمضاء أو الفسخ جعل وكالة للأجنبي. ثانيا ثبت في محله في باب الوكالة، دير بالك غاتي، بأن الوكيل يلزمه التصرف بما فيه مصلحة الموكل مع الإطلاق في الوكالة. والنتيجة وجوب واشتراط مراعاة المصلحة على الأجنبي لأنه بمثابة الوكيل. ويناقش المصنف في هذا الدليل الذي قد أشير له في الجواهر، اعلام أيدك الله بالقول الثابت أنه قد أشير له في الجواهر في الجزء 23 الصفحة 35 بما حاصله أن جعل الخيار للأجنبي ليس من باب الوكالة بل من باب التحكيم وليس التوكيل أو شبه التوكيل. فإذا كانت من باب التحكيم فإذا كان جعل الخيار من باب التحكيم فللحكم وهو الأجنبي أن يختار ما يشاء، إمضاء العقد أو فسخ العقد مع مراعاة مصلحة الجاعل والشارط وبدون مراعاة المصلحة. فلا دليل على أن الحكم لا بد أن يراعي المصلحة كما هو الحال بالنسبة للوكيل. الدليل الثالث الأمانة، وهذا الدليل أيضا أشير له في الجواهر الجزء 23 الصفحة 35 وتقريبه. أولا إن الأجنبي الذي قد جعل له الخيار
خيار مولاه
أمين.
هذا أولا.
ثانيا ثبت في محله بأن الأمين يلزمه مراعاة مصلحة المؤتمن والمستأمن، فإن هذا هو مقتضى الأمانة. والنتيجة وجوب واشتراط مراعاة مصلحة الشارط والجاهل على الأجنبي لأنه أمين. ويناقش المصنف بأنه لا دليل على أن الأجنبي أمين. كيف أدخلتموه في باب الأمانة؟ بل هو حكم وليس أمينا. هذا كله بالنسبة للقول الأول بأدلته الثلاثة. تقول من أين اقتنصت أدلة ثلاثة؟ من أصطر ثلاثة. سبحان الله، أصطر ثلاثة أدلة ثلاثة. قرأنا ما وجدنا أدلة ثلاثة للتطبيق مولاه. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام من عدم اشتراط مراعاة مصلحة الجاهل. ويمكن الاستدلال لذلك بدليل واحد، وهو الأصل. ويقرب بتقريبين، الأصل اللفظي أي الإطلاق طات، والأصل العملي أي أصالة البراءة. فمقتضى الإطلاقات عدم اشتراط مراعاة الأجنبي للمصلحة، ومقتضى البراءة عدم أيضا وجوب مراعاة المصلحة. إيه نعم، شك في الشرطية في أنه يشترط على الأمين أن يراعي على المجعول له على الأجنبي الذي جعل له الخيار أن يراعي مصلحة. واضح. فإذا هذان قولان، فنقول النتيجة هي أنه إذا سلمنا بالتبادر، فبعد واضح بأنه إذا تبادر من الجعل جعل الخيار الأجنبي مراعاة المصلحة، يلزم على الأجنبي مراعاة المصلحة. أما لو لم يتبادر أو شككنا، فالمرجع حينئذ إلى الأصل، الأصل اللفظي وهو الإطلاقات المؤمن عند شروطهم مطلقا من دون تقييد، أو البراءة. بد إذن من التفصيل، مو بالضرورة يتبادر، مو بالضرورة دير بالك يتبادر.
الدليل
يتمسك بها على على عدم الوجوب، على عدم وجوب المراعاه ما يمكن.
النقطة الرابعة والأخيرة، ويا ليت المصنف ما ذكرها لأن ليس لها لزمة، حتى نطبق وندخل في المسألة الخامسة بعد ما عندنا وقت. الجيران دخلوا بخيار العين. النقطة الرابعة، وهي لو، وهي هل يمضي فسخ الأجنبي أو أن فسخ الأجنبي للعقد غير نافذ؟ ذهب ابن حمزة في الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بأن هناك تفصيلا، فإن أجاز وأمضى الأجنبي العقد نفذ البيع ولزم البيع على الشرط، وأما إذا الأجنبي فسخ فلا ينفذ فسخه، بل يرجع الأمر إلى الشارط، فللشارط أن يفسخ وله أن لا يفسخ. واضح؟ وقد ارتبكت الكلمات والأقلام في بيان كلام ابن حمزة، والشروح مضطربة كثيرا، والمصنف نقل كلام ابن حمزة هكذا، المفروض أنه يبين مقصوده مناقشته كيف، لكنه على كل حال سرد المسألة سردا. ويمكن المناقشة فيما أفاده ابن حمزة بأنه لا معنى لهذا التفصيل، بل الصحيح هو أن فسخ الأجنبي نافذ كما أن إجازة الأجنبي نافذة، ولا معنى لإرجاع الأمر بعد ذلك إلى الشارط، فلا فرق بين الإجازة والفسخ، وإلا تلزم اللغوية من جعل الخيار للأجنبي، حيث إنه لو أجاز الشارط العقد وفسخ الأجنبي لم ينفذ فسخ الأجنبي. مع أنه كذلك أيضا لو أن الأجنبي أجاز وفسخ الشارط كما لو كان الخيار للاثنين، الأجنبي وفسخ الشارط، فإن الماضي هو الفسخ، الفسخ مقدم على الإجازة، إذن فبالتالي لا ثمر من جعل الخيار للأجنبي. واضح؟ لأنه سيكون المحول على الشارط إذا كان هناك خيار للإثنين للشارط والأجنبي. فالمفروض إذن هو نفوذ ما يختاره الأجنبي إجازة أو طبق. خلاص انتهينا من المسألة، نريد أن ندخل في الخامسة مسألة فيها نقاط أربعة. الآن النقطة الأولى، الأدلة على صحة جعل الخيار للأجنبي. الدليل الأول قلنا هو الإجماع، يصح جعل الخيار الأجنبي. مولاي دليلك قال، قال في التذكرة العلامة يعني الإجماع، قال في التذكرة لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا يعني بالإجماع، فيصح جعل الخيار للعبد مع أن العبد أجنبي. بل صرح العلامة أيضا بجعل الخيار للأجنبي وليس العبد كما نقلنا بالأمس كلامه، ولو شرط الخيار للأجنبي دونهما صح البيع والشرط عندنا، بعد ما يحتاج مسألة العبد مباشرة. وحكي عنه الإجماع في الأجنبي، هذا الذي ذكرنا حكي عنه الإجماع في الأجنبي هذا. خب مولاي شيخ لعظة، خب إذا عندك كتاب التذكرة لماذا بعد ترى تنقل عن وترى بالحكاية، إما مرة صاحب الحكاية أو كلاهما بال لكن مباشر يعني كيف هنا نقال قال أنت وهنا قال وحكي يعني.
هنا العربي نقل العمارة لأنه
ما بدأ
المولد ما نقل العمارة
لأنه وفي الأجنبي أيضا. خب تفضل. لا بعد توجيه لا يوجه. قال لأن العبد بمنزلة الأجنبي. خب لأن العبد بمنزلة الأجنبي. تمام. خب الآن المفروض يذكر الدليل الثاني لكنه ما ذكره هنا، ذكره في آخر الصفحة على كل حال لا بأس. الآن النقطة الثانية، ما هي النقطة الثانية؟ أحسنتم، مقتضى القاعدة عند اختلاف من جعل له الخيار، وقلنا فيها فرضان. الفرض الأول ولو جعل الخيار لمتعدد كان كل منهما ذا خيار، فإن اختلفوا، هذه إذا كان الجعل مستقل كل واحد ذا خيار باستقلاله، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ، يقدم الفاسخ. ما الدليل؟ لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز، المجيز أسقط خياره فيعمل بالفاسخ لأنه أنفذ خياره. الآن الفرض الثاني، بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار، قال أنتم وكلائي، فالذي ينفذ من؟ السابق. بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار فإن النافذ هو التصرف السابق لفوات محل الوكالة بعد ذلك. لكن الفرض الأول قلنا هناك صور ثلاث ذكرها الديرواني. خب هذا الآن خلصنا الحمد لله النقطة الثانية. الآن جينا للنقطة الرابعة اللي عن الوسيلة اللي قلنا المفروض ما يحتاج المصنف يذكرها لأنه ما بين مقصوده أصلاً واختلفت الكلمات في بيانها. لاحظ مباشرة قفز قال وعن الوسيلة أنه إذا كان الخيار لهما يعني للمتعاقدين واجتمعا على فسخ فبها ونعمت كلهما اتفقا على الفسخ الحمد لله، أو إمضاء بعد إذا اتفقا على الإمضاء الحمد لله ما في خلاف، وإن لم يجتمعا واحد قال نفسه واحد قال نجيب، وإن لم يجتمعا بطل، وإن لم يجتمعا بطل محل الشاهد هنا، وإن كان لغيرهما يعني الخيار لأجنبي محل بحثنا هذا بعد المفروض من المباشرة المصنف يقول هذا كلام بن حمزة في هذا، وإن كان الخيار لغيرهما ورضي يعني الأجنبي نفذ البيع إذا قال أجاز نفذ به. الإيرواني يقول جزاكم الله خير، نجيب كلام الإيرواني، قال يحتمل ويحتمل، مقصود من وإن لم يجتمع بطل. الإيرواني جزء 3 صفحة 94 يقول ظاهره أنه بطل فعلهما، يعني الإجازة باطلة والفسخ باطل، فالعقد إذن لا يبقى كم يبقى كما كان، فالذي بطل فعلهما. ويحتمل بعيدا قال أن يكون المراد بطل البيع تقديما للفاسخ على على المجيز. واضح الآن؟ فذكر الإيرواني أن هناك احتمالين في معنى بطلة وإن لم يجتمع بطلة، إما يعني بطلة في الإجازة والفاسخ فالعقد باقي على حالة، أو بطلة العقد لتقديم الفسخ على الإجازة لكنه استبعده. فلاحظ، ولذلك قلت لك ابقى مع محل الشاهد. وإن كان لغيرهما ورضي هذا الغير نفذ البيع، يعني إذا قال أنا أجيزه بعد نفذ البيع صار لازم. وإن لم يرضى يعني فسخ قال ما رضي، كان المبتاع بالخيار. عجيب، يعني فصل ابن حمزة، إذا أجاز لزم، إذا فسخ كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء. يعني الشارط مقصود بالمبتاع، يعني الشارط من شرط، وهو افترضه المشتري مثلا. واضح؟ خب الآن وين المناقشة؟ وين المناقشة؟ قفل، راح جاب كلام الشهيد في الدروس. أول ناقش ابن حمزة قال لا، الآن ما هو ربط كلام الشهيد في الدروس بكلام ابن حمزة؟ كأنما رد، كأنما يريد أن يرد على ابن حمزة بكلام الشهيد في الدروس. لاحظ ماذا قال الشهيد في الدروس: وفي الدروس يجوز اشتراطه لأجنبيا منفردا، فيجعل الخيار للأجنبي، ولا اعتراض عليه، يعني لو اختار الإجازة ما يعترض عليه، لو اختار الفسخ ما يعترض عليه. واضح؟ فإذا هذا خلاف كلام من؟ كلام من؟ ابن حمزة اللي فصل. الشهيد يقول ولا اعتراض عليه، خلاص إذا أجاز لزم، إذا فسخ لزم، ولا اعتراض عليه. خب ويجوز اشتراطه لأجنبيين معهما، يعني يجعل الخيار للأجنبي مع البائع، أو مع البائع والمشتري، أو مع المشتري لا مشكلة، أو مع أحدهما. ولو خولف، ها يعني لو خولف ماذا؟ يعني اختلف، الأجنبي يقول أجيز والبائع يقول أفسخ، صار خلاف بينهما، من الذي يقدم؟ أمكن اعتبار فعله، فعل من؟ الأجنبي. لماذا؟ علل، وإلا لم يكن لذكره فائدة، لغو. إذا بس يجعل الخيار الأجنبي ويقدم غيره لغو. أقول لو لم يمضي فسخ الأجنبي، هذا هو يكرر اللغوية، يبين اللغوية، يعني لو لم يمضي فسخ الأجنبي مع إجازته، يعني مع إجازة العقد من المتعاقدين، فهو فسخ والمتعاقدان أجازة، والمفروض عدم مضي إجازة العقد، والمفروض عدم مضي إجازته، يعني عدم مضي إجازة الأجنبي للعقد مع فسخه، مع فسخ المتعاقدين، لم يكن لذكر الأجنبي فائدة. إذا فسخ لا تمضي إجازته، وإذا أجاز لا يمضي، إذن يلزم اللغوية. واضح؟ الآن النقطة التي جعلناها ثالثة، ثم إنه ذكر غير واحد بل قيل هو المشهور، أن الأجنبي يراعي المصلحة للجاهل. ما الدليل على ذلك؟ أولا، ثانيا، ثالثا، لاحظ الأدلة كيف تقتنص. الدليل الأول ولعله لتبادره من الإطلاق، إذن الدليل التباعد. الآن الدليل الثاني، لاحظ الوكالة من أين عرفنا؟ ما صرح بالوكالة، قال وإلا فمقتضى التحكيم، يعني كأنما يناقش من قال بالوكالة، وهذا مذكور في الجواهر حيث قال، نقول لك نفس كلامه، ما يشبه التوكيل، فيمكن احتمال مراعاة الأصلح لذلك، يعني لما ترجع للوكالة. فهنا يناقش ويقول وإلا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة، لأن المسألة ليست من باب الوكالة. الآن الدليل الثالث، فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أمينا لا يخلو عن نظر. هذا من المعلل؟ الجواهر قلنا. الآن رجع إلى النقطة الأولى في بيان الدليل الثاني وهو العمومات، المؤمنون عند شروطهم، حيث يقال وإن وجد المقتضي لصحة الشرط إلا أن المانع
موجود.
ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، يعني وجود مانع هناك من صحته، نظرا إلى أن الثابت في الشرط صحة الفسخ بأحد طرق ثلاثة، الإقالة وهذا الذي يسماه بالتفاسخ، أو بدخول الخيار بالأصل كخيار المجلس والشرط والحيوان، أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن. إذا أرجعت لك ثمنك، هذا اللي يسمى خيار البيع الذي سنبحثه لنفس المتعاقدين. يناقش المصنف وهذا المانع المذكور ضعيف، وهو ضعيف لماذا؟ بمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين. ما دليل؟ ما يوجد دليل على أنه لا بد أن يكون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا ولا عقلا، بل المعتبر فيه يعني في الفسخ تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين، وإن كان هذا الفاسخ أجنبيا لكن قد جعل له الحق من قبل المتعاقدين أو أحدهما، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد. وسيجيء نظيره بعد، أكو نظير فقهي عودناك على ذكر النظائر، أين؟ في إرث الزوجة للخيار، فترث الزوجة من الخيار خيار هذه الأرض مع عدم إرثها من العين. المسألة الخامسة، وهي جواز اشتراط استئمار واستشارة الأجنبي، جواز اشتراط استشارة الأجنبي. جواز اشتراط استشارة، حتى أوضح من استئمار، استشارة الأجنبي. والبحث في التالي، النقطة الأولى، الدليل على صحة اشتراط استشارة الأجنبي، أفاد المصنف بأنه يجوز ويصح أن يشترط في العقد استشارة الأجنبي. كان يقول البائع مثلا، المثال يتضح لك، بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن أستشير فلان، فإن أشار علي بفسخ العقد أفسخه، وإن أشار علي بإجازة العقد أجزته. فالأجنبي مجرد مستشار ومشير، وليس له
حق الفاسخ، بخلاف المسألة السابقة.
ويمكن الاستدلال لذلك بعموم المؤمنون عند شروطهم، حيث إن المقتضي لصحة الشرط موجود وهو هذا العموم، والمانع مفقود. والنتيجة هي صحة اشتراط الاستئمار والاستشارة، فإن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب ولا السنة، ولا محرما لحلال ولا محللا لحرام. هذا الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، أقسام المسألة. ذكر المصنف قسمين، نعم أقسام المسألة، ذكر المصنف قسمين، ولكن الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث صفحة 96 قال يمكن تقسيمها إلى 20 قسم، ونحن سنقتصر على كلام المصنف بعد ما عدنا وقت. القسم الأول، اشتراط الاستئمار أي بأن يشترط البائع أو المشتري على الآخر أن يستعمر الأجنبية فيأخذ بأمره، فلا يثبت له حق إلا بعد الاستئمار. القسم الثاني، اشتراط الائتمار للاستئمار، فرق ذاك سين، هذا ما في سين، استئمار ائتمار، اشتراط الائتمار فرق. كأن أي بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر بأن يأتمر بأمر الأجنبي إذا أمره، ولو بدون استئمار واستشارة. هذا الفرق، في القسم الأول في استشارة ويعمل بأمره عند استشارته، أما القسم الثاني إذا أمرك بدون أن تستشيره تأخذ بأمره. إذا اتضح القسمان نأتي الآن لبيان القسمين. إن شاء الله غدا غدا، والحمد لله رب العالمين.